هل أنت متفائل؟
هذا السلام إذا كان بهذه الطريقة يعتبر سلاما مغوصا، لأنه يعني يركز على ذات الكتلة السياسية التي كانت سببا في الأزمة. الحل هو حوار سوداني سوداني.
طب سؤال أخير، وبصراحة أنا ما كنت ناوي أسأله، هل التناول الإعلامي للوضع الإنساني في السودان وما يتعرض له أهلنا في السودان من أخبار حول القتل والتعذيب والاغتصاب والتشريد والطرد، هل هذه المعلومات حقيقة واقع؟
هي للأسف واقع، وهي أسوأ من هذا بكثير. يعني
في اتهام يوجه للقوات المسلحة، قوات الدعم السريع، بأنهم تآمروا على الحكومة في 21 وانقلبوا عليها، بالتالي عندما انتهت المصالح المشتركة بينهم اختلفوا على التفاصيل واختلفوا على التركة، وللأسف أهلنا في السودان هم الذين يتحملون نتيجة ذلك.
قبل اندلاع الحرب 15 اللي كانت متوقعة، لأنه بعض قيادات قوى الحرية التغيير كانت تقول الإطاري أو الحرب يعني. لكن الذي حدث بعد ذلك أن كل أولئك الذين غادوا الثورة تم إقصاؤهم، حتى أولئك الشباب الذين كانوا يقومون في هذه الثورة. والسودان بالمناسبة لم ينعم بالاستقرار.
اسمح لي أن أكون صريح معك، وكأنك تقول أنه قد تكون الثورة التي حصلت في 2019 ذات مطالب مشروعة، ولكن التداعيات التي تبعتها لها ما لها وعليها ما عليها، وبالتالي
يعني لك أن تتخيل أن حكومة تأخذ كل رواتبها من الاتحاد الأوروبي، وفي دولة من الدول إذا كان هناك موظف صغير ثبت أنه تلقى دعما من جهة معينة تتم محاسبة هذا الموظف، وربما يفصل من الخدمة العامة. كان أيام الاستعمار العدو واحد هو الاستعمار، الآن أصبح الجميع ضد الجميع يعني.
أعزائي المستمعين على منصات البودكاست وأعزائي المشاهدين على حسابنا في اليوتيوب، أنتم تستمعون وتشاهدون بودكاست ماذا بعد، معي أنا أبو بكر باذيب، أهلا وسهلا بكم. اليوم نستضيف الأستاذ الدكتور إبراهيم آدم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري في السودان. اليوم أنا ما حاولت أعمل أي تمهيد لتقديم ضيفنا، لأنه إحنا حريصين على أنه كثير من الحديث وكثير من الأشجان وكثير من الأخبار المتصلة بأخواننا وأهلنا في السودان أن إحنا نتناولها بشكل شفاف، مع الأخذ بعين الاعتبار لمن لم يشاهد، إحنا عملنا موسم كامل في بداية أزمة السودان، عملنا موسم كامل مكون من 6 حلقات كان فيه كثير من التوضيح المتصل بالأزمة السودانية. اليوم نستضيف الدكتور إبراهيم، أهلا وسهلا بك.
مرحبا بك أخي الأستاذ أبو بكر وبكل المشاهدين.
الله يبارك فيك دكتور. إحنا عادة حواراتنا تتسم بشيء من يعني الدردشة عشان توصل لقلوب الناس بشكل واضح. اليوم بعد إحنا دخلنا الآن داخلين في 7 شهور ولا أكثر من الأزمة السودانية؟
9 شهور الآن.
9 شهور. طيب اليوم حصيلة ال9 شهور هذه والمحصلة التي تدور اليوم في دهاليز السياسة الأفريقية لإيجاد تسوية للأزمة والحرب في السودان، سأعطيك المجال تتحدث لبضع دقائق تعطي لمشاهدينا ومستمعينا رؤيتك لما وصلت إليه السودان اليوم.
طبعا إذا بدأنا مسألة المبادرات الدولية، هي حقيقة المشكلة منذ البداية هي دولية بتدخل دولي كبير جدا. أعقب ثورة ديسمبر 2019، وربما كان هذا الحراك جزء من مسألة تغيير نظام الإنقاذ نفسه، لأنه هذا التغيير الذي أتى للسودان أتى بمشاكل كثيرة. أولا نحن لدينا تجارب بتاعت حكومات انتقالية تعقب الحكومات العسكرية، كان هذا في أكتوبر 64 وفي أبريل 85، ولكن الذي حدث في أبريل 2019 يختلف تماما عن تلك التجربتين السابقتين يعني، لأنه هذه المرة هناك مجموعة معينة قررت أنها تسيطر على الفترة الانتقالية وتغصي كل الأحزاب الأخرى، لذلك تشكلت حكومة ما بعد الثورة منذ البداية وهي مختلف عليها نتيجة لهذه الخطوة من تلك المجموعة. والأمر استمر بأن أقدم رئيس الوزراء الانتقالي من غير مشورة لمجلس السيادة، طبعا الثورة نتجت عنها حكومة بشقين، مجلس وزراء ومجلس سيادة، وكان هناك في الوثيقة الدستورية مجلس تشريعي لكن ذلك المجلس التشريعي لم يقم. فرئيس الوزراء من غير مشورة المجلس السيادي أرسل خطابا إلى الأمم المتحدة يطلب بعثة سياسية خاصة بالسودان. وهذه البعثة للأسف الشديد أصبحت هي المتحكم في الأمر في السودان، وهي توالي ذات المجموعة التي أتت بها وتغصي كل الأطراف الأخرى وتدخل في تفاصيل الشأن السوداني. وزادت الأزمة بتوقيع ذلك الاتفاق الإطاري الذي أصرت البعثة المتحدة لريادة فولكر بيلتس، وهو ألماني كان رئيس لهذه البعثة، انتهى أجلها قبل أسبوعين. هذه البعثة ركز على تلك الأحزاب السياسية وأقصت الأخرى، وفي الاتفاق الإطاري نص على هذا الموضوع. فزاد هذا الاحتقان في الشارع السياسي السوداني. وقبل ذلك حدثت إجراءات 25 أكتوبر مظهر أن تلك المجموعات كانت مسيطرة ولم تشرك الآخرين. اتفاقية جوبا أيضا غيرت الكثير في الوثيقة التي سميت بالوثيقة الدستورية، التي كانت تنص على تشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة، الذي عقب اتفاقية سلام جوبا في أكتوبر العام 2020 أنها أتت بحكومة حزبية بها ممثلين لذات الأحزاب التي تصر على عدم إشراك الآخرين. فازداد الاحتقان أيضا ووصل إلى ذروته عند الاتفاق الإطاري بالحديث عن إصلاح المؤسسة العسكرية. والمؤسسة العسكرية طبعا كانت جزء من الفترة الانتقالية، لكن تلك الأحزاب تريد إصلاح بطريقة معينة تماشى مع برنامجها وطرحها هي. لذلك ذلك الاحتقان أدى إلى الحرب في 15 من أبريل، لأن الدعم السريع أصبح يوالي تلك المجموعة، وكان له خطة معينة في الاستيلاء على السلطة بالتعاون مع تلك المجموعة. وبالتالي أصبحت هذه المجموعة الآن هي كأنها الجناح السياسي للدعم السريع، وتواصل وتنسق معه آخر ذلك ما تم في أديس أبابا قبل يومين.
التمهيد اللي حضرتك قدمته، وكأنك اسمح لي أن أكون صريح معك، وكأنك تقول أنه قد تكون الثورة التي حصلت في 2019 ذات مطالب مشروعة، ولكن التداعيات التي تبعتها والأطراف التي سيطرت عليها لها ما لها وعليها ما عليها، وبالتالي عندما بدأت البدايات السياسية للعمل بعد الثورة تعمدت إقصاء بعض الأطراف، وبالتالي وصلت السودان إلى هذا المأزق.
نعم أتفق معك تماما، لأن هذه الثورة اشترك فيها كل الشعب السوداني بكل فئاته، حتى الحزب الحاكم كانت هناك مجموعات كبيرة شبابية وغير شبابية تغيب مع التغيير، كلها خرجت في تلك التظاهرات السلمية. لكن الذي حدث بعد ذلك أن كل أولئك الذين غادوا الثورة تم إقصائهم، حتى أولئك الشباب الذين كانوا يقومون في هذه الثورة لا تجدهم الآن، يعني لا تجد محمد ناجي الأصم الآن، ولا تجد عصام البوشي، ولا تجد ولا صلاح، ولا تجد الكثير من الأسماء التي قد أكون نسيتها الآن، لكن هذه الأسماء هي التي كانت تقود الثورة في ذلك الحين، وكانت هي غوناة الثورة. والآن العديد منهم خرجوا ينتقدون هذا الوضع الآن الذي وصلت إليه الأمور في البلاد، وينتقدون الذين دعوا للحرب. طبعا قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل كانت متوقعة، لأنه بعض قيادات قوى الحرية والتغيير كانت تقول الإطاري أو الحرب، يعني هذا أو ذاك. وبالتالي عندما لم يتم توقيع الاتفاق الإطاري من قبل المؤسسة العسكرية باعتبارها واحدة برضو من المكونات لحكومة ما بعد الثورة، اندلعت الحرب لفرض أمر واقع بالقوة. وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن من دمار شامل، يعني بدأت المسألة بدل تشكيل حكومة أصبحت الآن كيف يعاد تشكيل هذا البلد بعد هذا الخراب والدمار الذي نحيطه.
طيب دكتور، أنت أشرت إلى أن هناك، يعني صحح لي إذا كنت أنا مخطئ، أنه الجناح السياسي الذي أدار ما بعد الثورة تحالف مع الذي قال الاتفاق الإطاري أو الحرب، وكأنه يعني تحالف مع الدعم السريع، وبالتالي وكأن الدعم السريع له جناح عسكري، له الدعم السريع كجناح عسكري له جناح سياسي.
نعم هذا هو الذي حدث بالضبط،
هل هي
لأنه
متفقة
المفترض،
معه إلى الآن؟
نعم متفق معه إلى الآن وتنسق معه، وقبل يومين كانت في اجتماعات مع أديس أبابا معه. طبعا المشكلة أن المؤسسة العسكرية في البداية كانت كتلة واحدة، ضباط الجيش وضباط الدعم السريع، وهؤلاء لأن التنسيق كان تاما والصيغة كانت متوفرة، وهم من أنابوا عنهم رئيس أو قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دغلو لتوقيع اتفاقية الوثيقة الدستورية ممثلا للمؤسسة العسكرية. ومجموعة الحرية والتغيير كانت تحالف من بعض الأحزاب، أناب عنه أحمد ربيع في توقيع الاتفاقية. الذي حدث بعد ذلك عندما جاء بالاتفاق الإطاري وقع البرهان إنابة عن القوات المسلحة السودانية، ووقع محمد حمدان دوغلو إنابة عن قوات الدعم السريع، بالتالي أصبحت حتى الأسرة العسكرية بجناحين لهما ذات الصفة وذات الوزن. يعني السبب في ذلك أن البرهان ارتكب العديد من الأخطاء، من بينها تغيير قانون قوات الدعم السريع بتغيير مادتين أساسيتين، هي المادة الرابعة ألف والمادة الخامسة. هاتين المادتين كانتا تنصان على تبعية الدعم السريع تماما للقوات المسلحة، وأن القائد العام للقوات المسلحة له السلطة على هذه القوات. لكن هذا التعديل الذي وقعه البرهان بنفسه كان سببا في أن تصبح هذه القوات قوات موازية للقوات المسلحة ولها رؤيتها السياسية. لذلك محمد حمدان دغلو في خطاب شهير أعلن أنه قد تبرأ من انقلاب 25 أكتوبر. هذه إجراءات طبعا 25 أكتوبر 21 عام 21 اتفقوا عليها أنه يكون هناك تغيير لتلك الحكومة القائمة في ذلك الحين. فتنصل دغلو عن هذا وأعلن اعتذاره عن ذلك وأسماه انقلابا، وأصبح يعني يتحدث كأنه قيادة مستقلة وينسق مع من يراه مناسب من قوة سياسية كان منسقا كما أسلفنا معه هو الحرية والتغيير التي تتفق معه، ولديه مستشارين الآن هم أعضاء في الحرية والتغيير ظهروا حتى في الاجتماع الأخير قبل يومين في أديس أبابا.
طب دكتور، ما اتخذه البرهان من قرارات لإبعاد تبعية قوات الدعم السريع للجيش، و يعني في ناس تقول في مثل هذه النقطة تحديدا، وكأنه حقيقة على الأرض والميدان قوات الدعم السريع ليست القوات المسلحة ليست لديها لا إشراف ولا تبعية لقوات الدعم السريع. فمنهم من يقول أن القرارات اللي أصدرها البرهان هي قرارات في النهاية تؤيد ما هو على الميدان أو على الواقع.
الذي حدث أن هناك قانون أجيز في العام 2017 بتبعية قوات الدعم السريع للقائد الأعلى للقوات المسلحة أو القائد العام. في ذلك الحين كان رئيس الجمهورية البشير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. والمادتين اللتان تحدثت أنا عنهما تنص صراحة على سيطرة القائد العام على هذه القوات في التسريح وتحرك القوات وكل ذلك. لكن التعديل اللي حدث جعل هذه القوات قوات موازيه للقوات المسلحه ولها استقلاليه تامه كما مثل الشرطه ومثلها مثل جهاز الامن والمخابرات. يعني ليست قوه معينه تتبع للقوات المسلحه تحت امره القائد العام. بالتالي هذا القانون غيرها تماما وجعلها تتسلح كما تريد ولها شركاتها الخاصة ولها علاقاتها الدولية وامتلكت كل أنواع التسليح. لذلك الحرب الآن مستمرة نتيجة ذلك التسليح الذي تحصل عليه تلك القوات خلال 4 سنوات التي عقبت سقوط البشير.
طيب دكتور، في اتهام يوجه للقوات المسلحة، قوات الدعم السريع، بأنهم تآمروا على الحكومة في 21 وانقلبوا عليها، كانوا لديهم بعض الرؤى والتوجهات التي كانوا يريدون أن يستقلوا فيها عن ما كانت تسعى له الحكومة في 21، وبالتالي عندما انتهت المصالح المشتركة بينهم اختلفوا على التفاصيل واختلفوا على التركة، وللأسف أهلنا في السودان هم الذين يتحملون نتيجة ذلك، وبالتالي احتربوا مع بعض.
تمام، كان هناك توافق بين الجناحين الأسرة العسكرية إذا جاز التسمية، يعني وإن كان هي المفروض تكون جناحين، المفروض تكون يعني قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وانشئت كقوة تدخل سريع زي ما هو موجود في كثير من الجيوش في العالم، قوات خفيفة الحركة بمهام محددة، ولكن هي تغيرت وأصبحت يعني صفتها أكبر من ذلك. المهم أن هذه القوات كانت على قلب رجل واحد، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وحست هذه القوات في ذلك التدخل الدولي الذي يقف وراءه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. عبد الله حمدوك كما اسلفنا هو الذي أرسل خطابه للأمم المتحدة يطلب بعثة سياسية من غير معرفة رأس الدولة أو مجلس السيادة. فعندما تم اكتشاف هذه المسألة تم تخفيف الخطاب وتم تغليظ صلاحيات البعثة. كان هذه البعثة كانت كأنها بعثة وصاية، وفي الحقيقة إنها رغم تغليظ صلاحياتها لكن برضه لحد ما انتهت كان عبارة عن بعثة وصاية. كان فولكر هذا يعتبر نفسه كأنه الحاكم العام لدولة يعني مستعمرة وليست مبعوث من المتحدة زي ما مبعوثين المتحدة كانوا في ليبيا وفي سوريا أو في اليمن، يعني كانت صلاحياتهم محدودة، لكن هذا كان يرى أنه هو الحاكم العام الذي يجب أن يسيطر على كل شيء، وكان يجد يعني انقياد تام من رئيس الوزراء. الأغرب من كده يعني الكثير من الدول عندما يكون عندها شخص مزدوج الجنسية يمنع من أن يعني يكون في منصب ريادي، يمكن يكون في خدمة مدنية في وظيفة عادية، لكن الوظائف السيادية ما يكون فيها عندهم مزدوج الجنسية. الكثير من الوزراء مزدوجين الجنسية، ذلك الصغور مع هذه البعثات الدولية كانوا يأخذون يعني في مفارقة عجيبة جدا وغريبة يأخذون رواتبهم من الاتحاد الأوروبي. يعني لك أن تتخيل أن حكومة تأخذ كل رواتبها من الاتحاد الأوروبي، وفي دولة من الدول إذا كان هناك موظف صغير ثبت أنه تلقى دعما من جهة معينة تتم محاسبة هذا الموظف وربما يفصل من الخدمة العامة، أو لا كان يأخذ رواتبه من الاتحاد الأوروبي وبالتالي ينفذون كل الأجندة التي يطلبها الاتحاد. فالذي حدث في السودان بالمناسبة هو تآمر دولي كبير جدا ولا يزال مستمرا للأسف
دولي
ينفذونه.
ولا دولي وإقليمي أيضا؟
دولي يعني إذا سمينا أسماء بأسمائها يمكن نقول أن هناك إسرائيل والولايات المتحدة ودول عربية، والدول العربية إذا أنا لا أسميها لكن العلم السوداني سماها يعني اتضح وسماها باسمها وحصلت يعني تغليص لبعثات الدبلوماسية وغير ذلك هذه معروف. يعني يكفي ما قيل عنها، يعني هذه طالعة الآن مباشرة في تأجيج الحرب في السودان. المشكلة على أكبر من السودانيين، مشكلة هي تآمر دولي. السودان بالمناسبة فيه موارد كبيرة جدا،
طبعا
هذه الدول تسعى من خلال نعم خلال الفوضى الخلاقة للسيطرة على هذه الموارد بإيجاد حالة من عدم السيطرة وعدم وجود حكومة وطنية، وبالتالي هذه الدول تأخذ ما تريد من السودان كل هذه الخيرات. السودان بالمناسبة يعني وصلنا فيه إنه بعد الولايات المتحدة وكندا من حيث الموارد يعني، لكن للأسف كل هذه الموارد حتى الفترات الماضية كانت مستغلة من قبل هذه الشركات بطريقة معينة. والسودان بالمناسبة لم ينعم بالاستقرار قبل الاستقلال بسنة واحدة، استعرت الحرب في جنوب السودان وانتهت بالانفصال، وقبل انفصال جنوب السودان أشعل الدارفور في العام 2003، ثم وصل الأمر للذروة بإحراق رأس البلد الخرطوم وغلب البلد الآن ولاية الجزيرة.
طيب، أنت أريد رأيك وتصورك حول ملامح السلام التي تدار اليوم. يعني
هذا السلام إذا كان بهذه الطريقة يعتبر سلاما منغوصا، لأنه يعني يركز على ذات الكتلة السياسية التي كانت سببا في الأزمة. الحل هو حوار سوداني سوداني لا يستثني أحدا من هذه الأحزاب. الغريب في الموضوع أن هذه الكتلة الآن تسمي الجناح الآخر تسميه بفلول، والآن الذين هم في أديس أبابا قبل يومين منهم من كان وزيرا في حكومة البشير إلى أن سقطت، يعني آخر يوم هو وزير في الحكومة والآن يتحدث عن إقصاء الآخرين باعتبار أنهم جزء من النظام السابق ويضرب للناس مثلا وينسى نفسه.
يعني هل أنت متفائل؟
أنا متفائل في حال يكون هناك حوار سوداني سوداني يجمع شتات هذه القوى السياسية
طيب، اليوم ما
دون
فيش حوار،
أي
اليوم ما فيش حوار سوداني سوداني، في هذا الحوار بهذه الهيئة وبهذه التسوية التي تراها بين جيبوتي وبين العواصم الأفريقية المختلفة، وقبلها كان في جدة. هل أنت متفائل؟
أنا لا أتفائل بهذا لا بمنبر جدة. أنا منبر جدة ده في تقديري الخاص إنه هو تم عمله لإلهاء الشعب السوداني ولتعميق الأزمة، لكن ليس الهدف من منبر جدة هو الوصول إلى حل أصلا. يعني لازم في يغير هم طبعا في طرائقهم، يعني مرة حرب مرة مفاوضات ملهاة كده زي ما حاصل في كثير من الدول، فهو لا يعني لا يختلف عن تلك الملهاة التي حدثت في دول كثيرة. لكن هناك الآن مبادرة مهمة جدا تتكلم عن حوار سوداني سوداني ويديرها نائب رئيس مجلس السيادة ماري عقار. هذه المبادرة عقدت اجتماع كبير جدا في القاهرة، حقيقة عدة اجتماعات صغيرة ثم توجد باجتماع كبير في تمثيل لكل الأحزاب السياسية، وبما في ذلك اي حامي من الاحزاب السياسيه التي تتفاوض الان او جلست مع الدعم السريع في اديس ابابا. هذه المبادره سيكون لها لقاء جامع ايضا في بورسودان في الايام القليل القادمه، ربما في هذا الاسبوع، ولقاء اخر في القاهره. هذه اكثر تمثيلا للاحزاب، فيها مجموعات من المجتمع المدني، فيها عسكريين سابقين، فيها متخصصون مثقفون اساتذه جامعات وغير ذلك. انا اتوقع لهذه المبادره ان تكون ناجحه لان فيها طيف واسع للشعب السوداني. لكن الذي حدث في اديس ابابا يعني لا يمكن ان يقود الناس الى حل، لانه مواصل في ذات طريقه الاقصاء. وانا اقول انه الشعب السوداني الان يعني لا يعرف وزن هذه الاحزاب السياسيه الا بالانتخابات، وبالتالي ليست هناك اي حزب له الصفه بتاع تمثيل الشعب السوداني، لانه احنا ما خضنا انتخابات بعد نهايه الانتخابات عشان نعرف هذا الحزب ما هو وزنه وكم لديه. للاسف يريدون هؤلاء ان يحكموا ايضا لفتره ربما تكون فتره انتخابيه كامله 4 أو 5 سنوات، برضه في اقصاء تام للاخرين، وهذا نص عليه في بياني الاخير في اديس ابابا.
طيب سؤال أخير، وبصراحة أنا ما كنت ناوي أسأله، ولكن من الصعب أن أجلس مع أستاذ علوم سياسية وابن السودان ولا أسأل هذا السؤال. هل التناول الإعلامي للوضع الإنساني في السودان وما يتعرض له أهلنا في السودان من أخبار حول القتل والتعذيب والاغتصاب والتشريد والطرد، هل هذه المعلومات حقيقة واقع أم أنها في إطار أجندات وسائل الإعلام لإلهاء الوضع عن السودان؟
هي للأسف واقع، وهي أسوأ من هذا بكثير. يعني الذي حدث هو احتلال لبيوت المواطنين، هو تشريد المواطنين، هو نهب كل. الآن تم إفقار الدولة وإفقار المواطن، لأن كل هذه الممتلكات الآن تنهب وتسب إلى مناطق سيطرة الدعم السريع وإلى دول الجوار التي تأوي هذه القوات. للأسف الشديد دول الجوار السبعة كلها أو ستة منها تقف ضد السودان فيما عدا جمهورية مصر العربية. الموقف المصري هو الموقف الوحيد المشرف والداعم للشعب السوداني، لكن بقية دول جوار السودان للأسف بتدخلات تلك الدول التي تشتري هؤلاء القادة، دعنا نسميها شراء، لأنه في العلوم السياسية أو في المسائل السياسية هذا الأمر وارد. يعني في دول كثيرة تم شراء زعماء وكانوا هم الأقرب للسودان، وأصبح الآن جزءا من هذه الموجة للأسف، ويساعدون في إشعال الحرب في السودان. لكن يعني لابد من توافق وطني بعيد عن أي دولة، حتى دول الجوار بالمناسبة
هذا
لها
صعب،
أجنداتها.
هذا صعب يا
نعم،
دكتور إبراهيم. يعني إحنا
مفاجأة.
كل الدول العربية مكبلة اليوم، ليبيا صعب أن تخرج عن سلطة دول الجوار، فما بالك من هم لهم عمق استراتيجي عليها. اليمن نفس الكلام، سوريا نفس الكلام. يعني ليس من المنطق الحديث عن إبعاد دول الجوار، لأن دول الجوار أصبحت، أنت تتحدث الآن تقول لي في 7 دول حول السودان لها تأثيرات واشترت ذمم وتلعب في السودان، تمام؟ فبالتالي أنا أعتقد الإبعاد أو تحييد دول الجوار أصبح صعب.
إذا كان هناك إرادة وطنية، طبعا للأسف يعني السياسيين هم يعني أس المشاكل يعني، لكن لو غلبوا المصلحة الوطنية ليوم واحد يتخلوا عن كل هذه الروابط مع دول الجوار. أي حرب بالمناسبة لا تقوم في أي دولة ما لم تكن هناك دولة جوار مساعدة، وأي حركة تمرد لا تنشأ أيضا إلا في أراضي دولة مجاورة، سواء كان يعني دولة جوار قريبة أو بعيدة لكن لها صلة، ما قد تكون حتى ما غير مجاورة لكن عندها يعني تدخلات ما. فهؤلاء السياسيين إذا وضعوا نصب عينهم مصالح هذه الأوطان في يوم واحد يمكن تحل هذه المشاكل. لكن الذي يحدث في ليبيا، الذي يحدث في سوريا، الذي يحدث في العراق وفي السودان وفي اليمن، إن هؤلاء السياسيين كلهم ينفذون أجندات دول أجنبية، وهؤلاء كلهم من حملة الجوازات الأجنبية. إذا احترقت بلادهم اليوم يبقون في البلاد الجديدة التي طلبت بتنفيذ تلك المخططات. فالعالم العربي مخطط له أن يستمر في هذه الفوضى بواسطة أبناء هؤلاء، يعني الذين حدث لهم عمليات ممكن تسميها غسيل مخ ولا عمليات ارتباط بجهات مخابرات تهددهم هم نفسهم بالقتل إذا تخلوا عن هذه المهام. هؤلاء هم ينفذوها للأسف. الـ يعني ينطبق عليهم لو كنت تقرأ لأحمد مطر كلهم عملاء يعني، فبالتالي من الصعب جدا انه اذا ما تخلوا عن ارتباطاتهم الخارجيه دي يصلوا الى نقطه التغاء بينهم. وللاسف السياسه في العالم العربي اصبحت مهنه من لا مهنه له، يعني كل من ليس له مهنه يعني يتحول الى سياسي ويحرق البلد من اجل مصلحته الشخصيه. كان ايام الاستعمار العدو واحد هو الاستعمار، الان اصبح الجميع ضد الجميع، يعني تعقدت المشكله بهذه الطريقه.
الله يصلح الحال يا دكتور.
اللهم امين.
سعيد جدا باستضافتك وسعيد جدا بالدردشة التي تمت بيننا، لأن الوجع واحد والتمنيات والآمال واحدة.
ونتمنى ان شاء الله يعني ان تتحقق هذه الامال وتنتهي هذه الاوجاع ويعود اليمن السعيد سعيدا كما كان، وتعود الحكمه اليمنيه لتنهي هذه المشاكل بين الاخوه الفرقاء في اليمن وكذلك الاخوه الفرقاء في السودان.
آمين آمين. شكرا جزيلا دكتور.
الله يسلمك.
أعزائي المستمعين على منصات البودكاست وأعزائي المشاهدين على حسابنا في اليوتيوب، كنتم مع حلقة خاصة حول الأوضاع في السودان. دمتم سالمين.